بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع من تنبيهات باب التزاحم، أنه هل يعقل التزاحم في الواجبات الضمنية أم لا؟ مثلا إذا وقع التنافي بين الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية، كما إذا لم نجد ماء يكفي للوضوء ولتطهير الثوب، فهل تجري قواعد التزاحم بين الوضوء وتطهير الثوب أم لا؟ وكذلك لو دار الأمر بين القيام موميان أو الركوع جالسان، فإما أن يركع فيفقد القيام أو يقوم فيفقد الركوع، فهل تجري قواعد التزاحم أم لا؟ وقد ذهب سيدنا الخوئي قدس سره وجمع من تلامذته إلى أنه لا تزاحم في تنافي الواجبات الضمنية، وقد بين ذلك ضمن ثلاثة مطالب. المطلب الأول أن التزاحم هو عبارة عن تنافي التكليفين في مرحلة الفعلية لقصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فإذا توجه للمكلف أمر بالصلاة في آخر الوقت وأمر بإزالة النجاسة عن المسجد وقصرت قدرته لضيق الوقت عن الجمع بين الامتثالين، فهذا هو التزاحم. وأما إذا افترض تكليف واحد لا تكليفان بمركب واحد، كما لو أمر بالصلاة الذي هو مركب من عدة أمور، منها الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية، فلم يمكنه إتيان هذا المركب المكلف به تكليفا واحدا، إما لأنه لا يقدر على الوضوء أو لأنه لا يقدر على تطهير ثوبه، فعلى أي حال هو غير قادر على امتثال هذا التكليف الواحد، إما بسبب هذا أو بسبب هذا، والنتيجة هي العاجز عن امتثال تكليف واحد، ألا وهو الأمر بالمركب الصلاتي مثلا. فحينئذ إن لم نعلم من الخارج بوجوب هذا العمل، على كل حال فيسقط الأمر به ولا يكون من باب التزاحم في شيء، كما في الصوم مثلا، فإنه إذا دار الأمر في الصوم بين الآكل أو تعمد القيء، كما لو وقعت ذبابة في حلقه فإما أن يزدردها وهو أكل مبطل للصوم، وإما أن يخرجها وهو تعمد للقي مبطل للصوم. ففي مثل هذا الفارض يسقط الأمر بالصوم، لأن المأمور به مركب والمفروض أن هذا المركب قد عجز عنه، إما بسبب اضطراره للآكل أو بسبب اضطراره للقيء. فبما أنه عجز عن المركب ولا نعلم من الخارج وجوبه على كل حال، سقط الأمر به فلا تزاحم في البين. وأما إذا علمنا من الخارج أن هذا المركب واجب على كل حال كما في الصلاة، حيث قام الدليل أن الصلاة لا تسقط بحالين، فنحن نعلم أن المركب الصلاتي وإن عجزنا عن الفرد الكامل منه إلا أنه واجب على كل حالين. فحينئذ حيث علمنا بأمر جديد بالصلاة، إذ المفروض أن الأمر الأولي كان أمرا بالمركب الكامل وقد سقط للعجز وعلمنا بأمر جديد بالمركب الناقص، لكننا لا ندري هل الأمر بالمركب الناقص الجديد أمر بالصلاة مع الطهارة الحدثية، أو أمر بالصلاة مع الطهارة الخبثية، أو أنه أمر بالصلاة مع الجامع بينهما، بحيث يكون المكلف مخيرا بين الطهارة الحدثية أو الخبثية. فحيث لا ندري نقول إن إطلاق دليل كل منهما معارض للآخر، فعندنا إطلاقان في المقام، إطلاق بظاهره تعين الطهارة الحدثية، لا صلاة إلا بطهور، وإطلاق يدل بظاهره على تعين الطهارة الخبثية، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فإذا حصل لدينا إطلاقان كل منهما مقتضاه تعين مفاده، ونحن نعلم من الخارج أنه لا يمكن تعين كليهما، إذ لا يمكن للمكلف الإتيان بكليهما، إذن أحد الإطلاقين شنو؟ ساقط لا محالة، وهذا هو معنى التعارض. فإن التعارض عبارة عن وجود دليلين نعلم قطعا بأن أحدهما كاذب مخالف للواقع. إذن يقع التعارض بين دليل شرطية الطهارة الحدثية ودليل شرطية الطهارة الخبثية، فلا بد من إجراء قواعد التعارض. فالمسألة ليست من باب التزاحم، بل هي من باب التعارض. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، إذا وصلت النوبة للتعارض فلا بد من المقارنة بين الدليلين، وهنا أربع صور. الأولى أن يكون دليل أحدهما لبيا والآخر لفظيا. مثلا إذا دار الأمر بين الاستقرار في الصلاة وبين القيام، إما أن يقوم فيضطرب أو يجلس فيستقر، فبما أن دليل الاستقرار دليل لبي لا لفظي وهو الإجماع، بينما دليل القيام إذا قوي فليقم لفظي، فاللبي ساقط، إذ اللبي لا نحرز شموله لفرض التزاحم بين القيام والاستقرار. فبما أننا لا نحرز شموله لمثل هذا الفرض فيتعين اللفظي منهما. الصورة الثانية أن يكون كلاهما لفظيا لكن أحدهما عام والثاني مطلق. مثلا قوله دليلا على الطهارة الحدثية لا صلاة إلا بطهور، فإن هذا الدليل عام، حيث إنه نكرة في سياق النافي والحاصر، بينما قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إنما يدل على مطلوبية الطهارة الخبثية حتى في فرض التزاحم بالإطلاق لا بأداة العموم. فالعموم هنا مقدم على الإطلاق. والسر في ذلك إن ظهور العام في العموم تنجيزي، أي أن هذا الظهور غير معلق على مقدمه، بل هو قائم بالفعل، بينما ظهور المطلق في الإطلاق تعليقي، أي أنه معلق على تمامية مقدمات الحكمة. ومن مقدمات الحكمة عدم البيان، فإذا كان ظهور العام تنجيزيان بينما المطلق تعليقيون، فالظهور التنجيزي للعام صالح لأن يكون بيانا رافعا للظهور الإطلاقي، إذ المفروض أن ظهور المطلق فرع عدم البيان والعام بيان، لأنه غير معلق على شيء. فالنتيجة أن عموم العام وارد على إطلاق المطلق لأنه رافع لموضوعه وهو عدم البيان. الصورة الثالثة أن يكون كلاهما عاماً إلا أن أحد العامين كتابي والآخر روائي، فدليل الطهارة الخبثية اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، بينما دليل الطهارة الحدثية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإذا كان أحد العامين كتابيان لا محالة يتقدم على العام الروائي، إذ يصدق على العام الروائي أنه مخالف للكتاب، إذ المفروض أن العامين تعارضا، فالعام الروائي مخالف للكتاب فيتعين العمل بالعام الكتابي. الصورة الرابعة أن يكون عامين روائيين أو عامين كتابيين أو مطلقين روائيين أو كتابيين، بل حتى لو كان أحد المطلقين روائيا والآخر كتابيا، فإنهما يتعارضان ويتساقطان. وإن كان أحدهما كتابيا، والسر في ذلك أن الإطلاق ليس ظهورا للفظ، وإنما الإطلاق حكم عقلي، فإن العقل إذا أدرك مقدمات الحكمة، أي أدرك كون المولى في مقام البيان، وأدرك أنه لم ينصب قرينة على القيد، فإذا أدرك المقدمتين أدرك أن المراد الجدي للمولى هو الإطلاق، فالإطلاق استنتاج عقلي وليس ظهورا يتصف به اللفظ. وحينئذ فإذا فرضنا أن لدينا إطلاق روائي أغسل ثوبك، ولدينا إطلاق كتابي إذا قمتم إلى الصلاة، فالثاني لا يسقط لمخالفته للإطلاق الكتابي، لأن إطلاق الكتاب ليس ظهورا يتصف به الكتاب كي يسقط ما خالفه، وإنما ظهور الكتاب مجرد استنتاج عقلي. فلا يصدق عرفان على الإطلاق الروائي أنه خالف الكتاب كي يكون شنو ساقطان. ففي مثل هذه الصورة يتعارضان ويتساقطان. المطلب الثالث، إذا تساقطا فالمكلف إن احتمل أن كلا الأمرين متعين حيث دار الأمر عنده، إما أن يقوم في صلاته فلا يستقر، أو يقعد فيستقر، وهو لا يحتمل التخيير، إما هذا متعين أو هذا متعين. إذن فلديه علم إجمالي لأنه إما هو مخاطب بالصلاة مع القيام أو مخاطب بالصلاة مع الاستقرار، فمقتضى ذلك أن يكرر الصلاة بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا احتمل التخيير إذن فيجري البراءة عن تعين كل منهما، فتعين القيام مجرا للبراءة، وتعين الاستقرار مجرا للبراءة، ونتيجة جريان البراءة عن تعين كل منهما أن الوظيفة هي التخيير بينهما. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه ويأتي المناقشة فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.